الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، يقول البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله. نعم، قال هنا المعلق في الحاشية: جاء هذا من قول الحكم ابن عتيبة والحسن البصري رحمهما الله. أما قول الحكم فأخرجه الطبري في تفسيره وأبو الشيخ العظمة بإسناد حسن، وأثر الحسن عن البصري أخرجه أبو الشيخ في العظمة بإسناد حسن. قال: وانظر البداية والنهاية لابن كثير والدر المنثور للسيوطي. أيضا قال الربيع هداه الله في تعليقه على شرح السنة: أخشى أن يكون هذا أخذاه من الروايات الإسرائيلية. طيب يا أخواني، الغيث يأتي به الله عز وجل ويعلم ميقات إنزاله، يعني إلى الأرض. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال عز من قائل عليما: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. واعلموا حفظكم الله أن نزول الملائكة من السماء مع القطر ثابت. نعم، قال مولانا الكريم: فالمدبرات أمرا. قال أهل التفسير: هي الملائكة التي تتنزل مع قطر السماء، وهم أتباع ميكائيل ملك القطر. وجاء عند ابن أبي الدنيا في المطر والرعد بقوله تعالى: الحاملات وقرا، قال: السحاب، فالمقسمات أمرا، قال: الملائكة. ينظر يعني شرح الشيخ عبد الحميد على شرح السنة. نعم، وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض، يعني بصحراء أو أرض واسعة، سمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان، فأفرغت السحابة ماءها في حرة، فإذا شرجة من الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. قال: فتتبعت يا رجل، فقال: يا فلان، ما اسمك؟ فلان، للاسم الذي سمعت السحابة. فقال: لما تسألني عن اسمي؟ إني سمعت صوتا في السماء الذي هذا ماءه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك. قال: فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ سألت عن اسمي فإني أنظر إنها، وأتصدق بثلث وأرد فيها ثلثا. إذن يا إخواني، فالغيث والقطر المنهمر يأتي به الله عز وجل، وهو رزق من السماء، وهو رحمة، وهو غيث. وعند أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول وكيل. قال هاتوا. قالوا أخبرنا عن علامة النبي. قال تنام عيناه ولا ينام. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنف. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان الإبل. كذا وكذا. قال يعني قال بعضهم يعني الإبل، فحرم لحومها. قالوا صدقت. قال أخبرنا أو قالوا أخبرنا ما هذا الرعد، الرعد الذي في السماء. قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال صوته. قالوا صدقت، إنما بقيت واحدة وهي التي ها فإنه ليس من نبي، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر. فأخبرنا من صاحبك، يعني وهذا يا أخوان من مكر اليهود، هذا من مكر اليهود، أرادوا أن يعني يجدوا خط رجعة لعدم الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قد أجاب على أسئلتهم كلها، فأرادوا أن يتنصلوا من الالتزام السابق بهذا السؤال. قالوا إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك. قالوا جبريل. رب والقتال. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقدر لكان، فأنزل الله عز وجل من كان عدو لجبريل الآية. إذن يعني تبين لنا بهذه المقدمة هذا التمهيد أن القطر والمطر أمر قدري، أمر يجري بقدر الله وتدبيره في هذا الكون، ولا داعي لتلك السفسطة التي يعني يتداولها يعني يعني هؤلاء الصحفيون والأخبار والذين يدرسون الطبيعة، وأن المطر لا يعدو أن يكون عبارة عن تبخر لمياه البحار ثم تجتمع هذه السحب المتبخرة وتمطر في اليابسة ومن هذا القبيل. كل هذا مما يعني يكون من جعل الناس يلتفتون إلى هذه الأمور وأنها أمور طبيعية وحوادث طبيعية وليست آيات، ولا أمور. نعم. وقال ينزل يعني مع كل قطرة ملكا، والإيمان بأن مع كل قطرة بيان نزول الملائكة مع قطر السماء. ولكن يا إخواني لم يثبت عن المعص يجدوا أنه مع كل قطرة ملك، وإنما ورد ذلك في بعض الآثار كما ذكر كما في المطر والرعد لابن أبي الدنيا. قال بلغني أنه ينزل مع المطر مع كل قطرة يعني من قطر الغيث ينزل ملك. قلنا تقدمت الأدلة في بيان نزول الملائكة مع قطر السماء، ولم يثبت عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحديدهم بعدد قطر السماء، وإنما ورد ذلك في بعض الآثار كما ذكر المعلق وقرأنا عليكم، وهكذا بلاغات لا يعتمد عليها كما في المطر والرعد لابن أبي الدنيا. قال بلغني أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من ولد آدم، وولد إبليس يحصون كل قطرة وأين تقع ومن يرزق ذلك النبات. أيضا ينظر تعليق الشيخ عبد الحميد حفظه الله على شرح السنة. وقال الربيع حداه الله أيضا: أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن مع كل قطرة ملكا فهذا لا يستبعد على قدرة الله وسعة ملكه وكثرة جنوده من الملائكة وغيرهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ولكني لم أقف على دليله من القرآن ولا السنة وهو من الأمور الغيبية. انتهى. وقال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فيما أعلم. انتهى. نعم حفظكم الله. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. قال هنا في الحاشية: كما في صحيح مسلم في الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثة ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية ابن خلف، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا أمية ابن خلف، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمعون وأنا يجيب وقد جيفوا؟ وفي رواية قلت أنا: وفي رواية كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في القليب. طيب يا أخواني، هنا وقفة. نقول أيضا هذا الحديث حديث أنس الذي ذكره المعلق أيضا رواه البخاري عن أنس عن أبي طلحة بلفظ: أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحله، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركيل فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. والحديث أيضا في البخاري عن ابن عمر وفي مسلم عن عمر. طيب، هنا مسألة مهمة: هل سماع الأموات يا إخواني يعني لأصوات الأحياء يعني مطلق أم مقيد؟ في المسألة خلاف على قولين. القول الأول يعني ذهبت طائفة إلى أنهم يسمعون أصوات الأحياء مطلقا، واستدلوا بالحديث الآن في الذكر، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى يعني قتلى بدر من صناديد قريش وقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فطردوا هذا يعني الأمر في رسول الله وفي غيره وفي قتلى بدر وفي غيرهم. نعم، طردوا هذا الأمر ووسعوا دائرة الحكم به. وذهبت طائفة أخرى يعني كالأحناف ومن وافقهم إلى أنهم لا يسمعون أصوات الأحياء يعني ماذا؟ مطلقا لا يسمعون. واحتجوا بحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام على القليب وفيه قتل بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم يسمعون ما أقول. يعني عائشة تقول يعني فقال لهم ما قال إنهم يسمعون ما أقول. وقد وهل يعني وهم إنما قال إنهم ليعلمون أنما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وقرأت وما أنت بمسمع من في القبور. قالوا هذه عائشة تمحي أنه قال إنهم يسمعون أو إنهم ما أنتم بأسمع لما أقول إنما قالت إنهم يعني قالت إنه قال إنهم يعلمون. قالوا وفرق بين العلم وماذا والسماع. طيب وأيضا استدلت عائشة بالآيات إنك لا تسمع الموتى وأيضا وما أنت بمسمع من في القبور. طيب وأجابوا عن حديث القريب. كيف أجاب الأحناف عن حديث القريب وقتل بدر فيه؟ لأنه وقع معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل تقريع المشركين وهم مستأنسون في ذلك بقول قتادة في صحيح البخاري أحياهم الله عز وجل حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما. طيب ورجح هذا القول القاضي عياض في إكمال المعلم قائلا لأن الحياة شرط في السمع فلا يسمع غير حي. واختار هذا أيضا المازري كما في شرح مسلم النووي وكذا الحافظ في الفتح قائلا إن في نفس الحديث ما يدل على خرق العادة بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لقول الصحابة له تخاطب أقواما قد جيفوا فأجابهم بالقول المتقدم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. نعم واختار هذا القول يا أخواني القاضي أبو يعلى. طيب وهذا يا أخوان هو الذي يعني تطمئن إليه النفس إلا أننا فقط نزيد على هذا القول بأن نثبت ما أثبته الدليل يعني من حديث إنه لا يسمع قراء نعالهم ومن هذا القبيل. نعم فما أثبته الدليل أثبتناه وما لا فنتوقف. والأصل عندنا الآية إنك لا تسمع الموتى وأنت بمسمع من في القبور. وأيضا في فتح هذا الباب يعني وطرد يعني الحكم بما في حديث القليب يعني ماذا فتح باب شر يعني للقبوريين ومنه دخلوا إلى عامة ما يفعلونه من التبركات الممنوعة والشركية. طيب هنا إشكال كيف يحصل يعني كيف يحصل التوفيق بين الآية وحديث ابن عمر. الآية ما أنت بمسمع من في القبور حديث ابن عمر ما أنتم بأسمع لما أقول منهم يعني بناء على القول الثاني كيف. نعم الجواب قال ابن التين كما في الآيات البينات في عدم سماع الأموات للألوسي قال لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية لأن الموتى لا يسمعون بلا شك لكن إذا أراد الله إسماع من ليس من شأنه السماع لم يمتنع ذلك. نعم يا أخوة لم يمتنع في قدرة الله فقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. انظروا يا أخوة عرض الأمانة عليهما يعني على السماوات والأرض والجبال. وقوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فهمتم هذا انتهى. نعم نقول يا أخوان ومما صح به الدليل أيضا في إسماع الله الأموات إذا شاء على خلاف ما هو الأصل فيهم حديث أنس في الصحيحين الذي فيه إذا وضع الميت في قبره فتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم حتى إنه ليسمع قرع نعالهم. وفيما سوى ذلك البقاء على الأصل هو المتقرر. واختار هذا القول أيضا الشيخ النجمي في تعليقه على شرح السنة حيث قال منهم من توسع في هذا وزعم أن أهل البرزخ يسمعون الكلام ومنهم من اقتصر على محل النص وهذا هو الظاهر من النصوص الثابتة. واحتار هذا القول أيضا الربيع هداه الله وأصلحه حيث قال معلقا على حديث أنس في الصحيحين مرفوعا وفيه وإنه لا يسمع قرأ نعالهم قال والصواب أن سماعهم في هذا الوقت فقط. وانظر أيضا تعليق الشيخ عبد الحميد على شرح السنة للفائدة. وقال الشيخ النجمي يعني رحمه الله تعالى في تعليقه على شرح السنة وأهل التصوف توسعوا في ذلك توسعا منكرا حتى زعموا أن الميت يعلم ما يحصل في أهله من خير وشر. وقد نقل ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح نقولات عنهم فيها نظر، نعم فيها نظر، والله الموفق انتهى. وقال الربيع هداه الله وإن كان ابن القيم يقول في بعض النصوص إنهم يسمعون ويتزاورون لكن أرى أن هذه الآثار ضعيفة، يعني التي يحتج بها ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، وقد توسع في هذا الكتاب حتى إن بعض الناس ينكر أن يكون هذا الكتاب لابن القيم انتهى. وقال الشيخ الألباني في يعني نعم قال الشيخ الألباني في الآيات البينات صفحة 39 قياس باطل فاسد طالما رد ابن القيم أمثاله على أهل الكلام والبدع. ولهذا أو غيره فإني في شك كبير، كلام الألباني، فإني في شك كبير من صحة نسبة الروح إليه، يعني كتاب الروح، أو لعله ألفه في أول طلبه للعلم انتهى. وقال كما في فتاوى المدينة نعم أنا أشك في نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم لكثرة ما فيه من القصص والمنكرات، بالإضافة إلى أنني لم أقف على نسخة محطوطة يمكن الاعتماد عليها لنقطع بنسبة الكتاب إليه انتهى. وكأنه مر بي يا أخوة يعني كلام للشيخ مقبل في أنه سئل عن كتاب الروح أو كذا، فقال الأصل يعني صحة النسبة، ويعني ما كان من أمور المشكلة هو بشر، هو بشر يعني قد يقع في بعض الأمور التي تكون منكرة، مثلا مثل التردد في القول بثناء النار وكذا، تارة كذا وتارة كذا، على كل إن صح عنهم فهم بشر يخطئون ويصيبون ويعلمون ويجهلون، وأيضا ربما كان يعني لهم أقوال شاذة في بدء التأليف وكذا، ثم يزداد الإنسان خيرا وعلما. وأيضا ذكرت لابن القيم أمور في مدارج السالكين ويعني ربما تأثر بها في تهذيبه يعني لمنازل السائرين، نعم للهروي. فأحيانا عندما يكون للإنسان عمل على كتاب آخر ربما تأثر بصاحب الكتاب الأصل. على كل الأمر سهل، يعني نحن إن شاء الله نثبت من سماع الأموات لأصوات الأحياء ما أثبته الدليل، كمثل يعني خارق العادة الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القتلى في قليل بدر، فهم كانوا سمعوا كلامه سماعا واضحا. ونثبت أيضا أن الله عز وجل قد يزيد الروح إلى الميت في قبره حتى تزداد حسرته ويعرف حقارة الدنيا، فها هم الذين كانوا يحبونه ويأنس بهم ها هم أودعوه الثرى وإنه الآن ليسمع قرع نعالهم مولين عنه منصرفين عنه إلى دنياهم وإلى مسراتهم ويتركونه يعني في تلك الحفرة المظلمة. فيما سوى ذلك نحن يعني لا ينبغي أن نفتح بابا لأهل الأهواء، فإنهم ما أتوا إلا من هذا الباب، يقولون ما دام أنه يسمع إذن أنا أذهب وأطلب منه الشفاعة أن يشفع لي عند ربي ومن هذا القبيل. نعم حفظكم الله. قال الشيخ البربهاري رحمه الله تعالى والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. قوله الرجل يا إخوة رجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، يعني هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فالأجر حاصل للرجال والنساء من المسلمين. نعم هكذا قال يعني الشيخ عبد الحميد في تعليق لقال أشرح السنة. نعم وكثير من النصوص التي فيها ذكر الرجل إنما هو للغالب. نعم وأيضا نحن نقول وكذا الصغار والكبار من المسلمين، نعم صغارا وكبارا إذا مرضوا يأجرهم الله على مرضهم إن كان في الأمر صبر واحتساب. قال في الحاشية هنا كما في صحيح البخاري يعني ومسلم من حديث عبد الله قال قال رسول الله ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. طيب يا أخوان نقف هنا وقفة، نقول اعلم حفظك الله أن في ابتلاء المؤمن إذا قوبل بالصبر والاحتساب خيرا عظيما للمؤمن. روى أبو داود في سننه من حديث المقداد بن الأسود مرفوعا إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها أي فوا عجبا له كيف يصبر. وروى مسلم عن صهيب مرفوعا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. طيب إذن في ابتلاء المؤمن إذا قوبل بالصبر والاحتساب خير عظيم. طيب يا ترى في ماذا يتمثل هذا الخير؟ نقول يتمثل هذا الخير في أمور منها: أولا الثواب والأجر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل كما يوعك رجلان منكم، قال لك أجران، قال نعم. أيضا من الخير الذي يناله المريض المحتسب تكفير الخطايا والسيئات. روى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أم السائب، دخل على أم السائب فقال ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها، فقال لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وفي الصحيحين عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. نعم وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على مريض يعوده، وكان إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. وفي الترمذي عن أبي سعيد مرفوعا لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ومن هذا الخير الذي يلقاه المريض المؤمن المحتسب إكرام المبتلى بالجنة، لما روى الشيخان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المرأة السوداء التي كانت تصرع إن شئت صبرت ولك الجنة. وفي البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن ربه في الحديث القدسي إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. ومعلوم أن فقد العينين قد يكون على إثر مرض كالجدر ونحوه. أيضا هنا مسألة، هل يؤجر المرء على أعماله التي تركها في حال مرضه؟ أما أنه يؤجر على مرضه قد قررنا هذا أن نعم يؤجر على مرضه وتكفر سيئاته على مرضه ويكون هذا من أسباب دخوله الجنة إن شاء الله. بقي هل يثاب على أعمال تركها في حال مرضه كان يزاولها قبل مرضه؟ روى البخاري عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا الحديث منتقد وقد تم فيه الانتقاد، ولكن لفظة المرض هذه يعني مريضا، هذه اللفظة جاء لها شاهد يعني ذكره العلامة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. نعم، مسائل ختامية حول المرض. يستفاد من الحديث السابق يا أخوة، حديث أنس، أن صلاة القاعد في الفريضة والنافلة لعذر تكون مثل صلاة القائم الصحيح. لأن قيامه في الصلاة من جنس أعماله الصالحة التي كان يزاولها في صحته، وعلى هذا فقس أن الذي يكون مريضا وصلى قاعدا صلاته كصلاته لو كان قائما. وأما ما ثبت في البخاري عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، فهو محمول عند الجمهور على صلاة النافلة لمن قدر على القيام فيها ولكنه صلى قاعدا لاسترواح أو نحوه. أيضا من فوائد هذا الباب الختامية القيام في الصلاة على نوعين: قيام في صلاة الفريضة، وهذا ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا عند العجز عنه من مرض ونحوه، قال ابن المنذر كما في الإجماع، وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا. قلت: ويدل عليه حديث عمران في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الثاني، النوع الثاني، قيام في صلاة النافلة، وهو مشروع وجائز، والقعود في النافلة جائز ولو لغير عذر. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وفيه جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام، وهو إجماع العلماء. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة، يعني هذا مثل صلاة التراويح القيام هكذا. ولكن إن صلى في النافلة قاعدا مختارا يا إخوة فلهنا نصف أجر القائم، لحديث عمران في البخاري الذي أسلفنا الذكر فيه: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد. نكتفي بهذا، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.